الوجه الثاني يبدأ حالا. الفصل الثالث: المشاكل التي تواجه الإدارة المدرسية في المملكة العربية السعودية. تواجه الإدارة المدرسية بالمملكة العربية السعودية عدة مشاكل، وهذه المشاكل إما أن تكون إدارية أو فنية. أما المشاكل المالية فلا وجود لها ولله الحمد في مدارسنا. وفي الصفحات التالية استعراض سريع لأهم هذه المشاكل والحلول المقترحة لحلها. أولا، مشاكل تتعلق خاصة بمدير المدرسة. فكثير من مديري المدارس، سواء أكانت ابتدائية أم متوسطة أم ثانوية، ليس لديهم الخبرة الكافية في مجال الإدارة المدرسية، ومعظمهم لم ينل تدريبا على مهام التوجيه التربوي وما يتطلبه من مهارات في العمل مثل المهارات الإنسانية والتصورية والفنية. ويرجع الضعف الإداري في مديري المدارس وخاصة في المرحلة الابتدائية إلى عملية اختيارهم، حيث يتم اختيارهم كما سبق وذكرنا بناء على الأقدمية في العمل. وكثير من مديري المدارس كانوا مدرسين ثم رشحوا للعمل وانحصرت خبرتهم الإدارية فيما يشاهدون من إدارة المدارس التي كانوا يعملون بها، وهي لا شك إدارة كانت تنقصها مفاهيم الإدارة المدرسية الحديثة. وقد كانت مهمة الإدارة المدرسية القديمة تتركز على أعمال روتينية مثل توزيع المدرسين على الفصول، إعداد الجداول الدراسية، الضبط والربط، صيانة المباني والمعدات المدرسية، إعداد الإحصائيات المتعلقة بالتلاميذ، تنفيذ المادة الدراسية دون النظرة المتكاملة إلى قيمة التلميذ كهدف في ذاته، مطالبة إدارة التعليم بمد المدرسة بالأجهزة والأدوات التعليمية، العمل على توفير الكتب المدرسية عن طريق مكاتبة إدارة التعليم، تصريف الجوانب المالية والإدارية وتنفيذ اللوائح والتعليمات. هذا ما كان يقوم به المديرون السابقون. وقد اكتسب المديرون الجدد خبرات مديري المدارس في هذه المجالات، وهي خبرات روتينية فحسب، إذ إن مسؤوليات مديري المدارس أشمل وأعمق من هذه الأعمال الروتينية المكتبية. وقد تحدثنا عن هذه المسؤوليات عند الحديث عن مسؤوليات مدير المدرسة، فارجع إليها إن شئت. وقد انعكس مفهوم الإدارة السابق من قبل بعض مديري المدارس في المملكة في مراحلها المختلفة على النمط الذي يتخذون في تسيير العلاقات المدرسية، ولا شك أن هذا النمط يختلف من مدرسة إلى أخرى باختلاف شخصية مدير المدرسة. فهناك من يتبع النمط الانفرادي الذي ينفرد فيه بكل شيء ليصبح الآمر الناهي مثير الروح القلق والرهبة بين المدرسين والطلاب، وهو يعتقد أن هذا الأسلوب سيجعل كل عضو في أسرة المدرسة يؤدي عمله على الوجه المطلوب. والواقع خلاف هذا، وقد نبذت التربية الحديثة هذا الأسلوب من التعامل في المدرسة، لأن هذا الأسلوب يهدم شخصية المدرسين والطلاب والإداريين، بينما الهدف الحقيقي من التربية هو بناء الشخصية الإنسانية لا غير. كما يوجد من بين مديري المدارس من يسير على النمط الديمقراطي بلا ضوابط أو حدود، أي النمط الترسلي أو الفوضوي، وهذا النمط يجعل المدرسين يعملون بحرية مطلقة، كل في واد دون رابط بين الجماعة لتحقيق رسالة المدرسة من واقع العمل الجماعي، مما يجعل المدرسة في حالة تسيب فتكون نتائجها غير مرضية. والقليل من مديري المدارس في مختلف المراحل يعمل بالنمط الديمقراطي الصحيح الذي يقوم على التعاون بين المدير والمدرسين والطلاب وأولياء أمور الطلبة والإداريين في التخطيط لعمل المدرسة وإدارتها، بحيث تتاح الفرصة لكل مدرس أن يبتكر ويجرب وينمو ويتطور في ظل تحقيق رسالة المدرسة وأهدافها وفي ظل الرجل المناسب في المكان المناسب. هذه مشكلة الإدارة المدرسية التي تتعلق بمدير المدرسة. وعلاجا لهذه المشكلة، فإننا نقترح أن تقوم كليات التربية في جامعات المملكة بمسؤولياتها، وأن تعد البرامج البناءة في الإدارة المدرسية. ويجب أن يؤخذ رأي المتدربين من مديري المدارس في فحوى المواد التي تقدم لهم في مجال الإدارة المدرسية، لكي يدرس مديرو المدارس وهم مقتنعون بأهمية ما يدرسونه. لقد قامت بعض كليات التربية في المملكة بجهود مشكورة، وقدمت بعض برامج التدريب في الإدارة المدرسية، ولكن هذه الجهود لم تعطي النتائج المنتظرة من مثل هذه البرامج. ويرجع هذا في نظرنا إلى أن الذين يخططون لبرامج التدريب في كليات التربية لم تتح لهم الفرصة للتعرف على المشاكل التي تواجه الإدارة المدرسية. ومن أجل تحسين وضع الإدارة المدرسية، فإن على وزارة المعارف أن تتحرى الدقة في اختيار الموجهين التربويين، إذ بواسطة التوجيه التربوي يمكن المساهمة في حل كثير من المشاكل الإدارية والفنية التي تواجه الإدارة المدرسية. كما أن على وزارة المعارف أن تضع الشروط والضوابط الدقيقة لتعيين مديري المدارس، بحيث لا يصل إلى إدارة المدرسة إلا من كان مؤهلا لها ومعدا إعدادا إداريا سليما. ثانيا، علاقة الإدارة المدرسية بالإدارة التعليمية بالمناطق. من المشاكل التي تواجه الإدارة المدرسية في المملكة العربية السعودية نوعية العلاقة بين المدرسة وبين المنطقة التعليمية التابعة لها. فبالرغم من أن وزارة المعارف تطبق نظاما لا مركزية إلى حد ما في إدارة المناطق التعليمية، فقد أعطت صلاحيات واسعة لمديري المناطق ومديري العموم في المناطق التعليمية، إلا أن الملاحظ هو أن إدارات التعليم تتمسك بكل تلك الصلاحيات في النواحي الإدارية والمالية دون أن تعطي للمدرسة شيئا من هذه الصلاحيات، إلى حد جعل المدرسة لا تستطيع التصرف لمواجهة احتياجاتها بسرعة بسبب الإجراءات المعقدة، مما جعل الإدارة المدرسية تشعر بعدم الارتياح في عملها وعدم الثقة في نفسها، ومما جعل له أثرا في عملها، إذ لا تجد الفرصة ولا الحافز الذي يجعلها تنطلق في عملها وتطوره وتبتكر فيه. ومما يدر ذكره أن الصلاحيات الواسعة التي أعطيت لإدارات التعليم في المناطق شغلت هذه المناطق كثيرا، واستغرقت كل وقت العاملين بها، بحيث لم يعد لمدير المناطق التعليمية وقت لمتابعة سير العملية التربوية ميدانيا. وعلاجا لهذه المشكلة، فإننا نقترح إعادة ترتيب العلاقة بين إدارة التعليم والإدارة المدرسية، بحيث تتاح الفرصة للمدارس لمعالجة مشاكلها بحرية، وبحيث تتفرغ المناطق التعليمية لمتابعة المدارس فنيا وإداريا. ثالثا، مشاكل المدرسين والإدارة المدرسية. يساهم المدرسون في مشاكل الإدارة المدرسية من عدة جوانب أهمها: أولا، غياب المدرسين عن المدرسة أو تأخرهم. هناك ظاهرة غير صحية في مدارسنا، وهي أن كثيرا من مديري المدارس يشتكون علانية من غياب المدرسين وتأخرهم عن المدرسة صباحا، وهذه ظاهرة مؤسفة ومحزنة. وأكثر ما تبرز هذه المشكلة في المدارس التي يسودها الشقاق وتنعدم فيها الثقة بين مدير المدرسة والمدرسين، كما أنها تبرز عندما يكون مدير المدرسة نفسه غير منضبط في دوامه، فيتخذ المدرسون منه قدوة في ذلك، ولا يستطيع مدير المدرسة أن يتخذ أي إجراء حاسم في معالجة هذه المشكلة، لأن المدرسين سيحتجون عليه بإهماله وتأخره. كما أن هذه المشكلة تبرز في المناطق النائية عندما يوجه إليها المدرسون غير الراغبين في العمل بها، وفي عطلة نهاية الأسبوع يغادر المدرسون هذه المناطق إلى حيث تقيم أسرهم، فيأتون يوم السبت متأخرين وفي نفس الوقت مرهقين من عناء السفر. وعلاجا لهذه المشكلة، فإننا نقترح أن يقوم المفتشون الإداريون المركزيون من الوزارة بجولات فجائية على إدارات المدارس، كما يقوم الموجهون التربويون بجولات فجائية لزيارة المدرسين في حجرات الدراسة. وعندما يتضح أن هناك تلاعبا فيما يتعلق بالدوام الرسمي سواء من قبل مديري المدارس، يتخذ بحقهم أقصى ما يسمح به النظام، ويكون موضع مراقبة حتى تختفي ظاهرة الغياب. ب. عدم تجاوب المدرسين مع مدير المدرسة. يعتبر مدير المدرسة موجها تربويا مقيما في المدرسة، وعليه بناء على ذلك أن يتابع أعمال المدرسين والنظر في دفاتر التحضير ومحاسبة المقصرين. والمشكلة هنا هي أن بعض المدرسين يعتقدون أنهم أكثر مادية في مادة تخصصهم من مدير المدرسة، كما أن البعض منهم لا يؤمن بجدوى التحضير ويعتقدون أنه مجرد عملية روتينية. لذا فإنهم لا يتقبلون توجيه مدير المدرسة بهذا الشأن، كما أن بعض المدرسين يرفضون الإعداد للدرس بناء على خبرتهم الطويلة في مجال التدريس. وقد فات هؤلاء المدرسون أن عملية التحضير للدرس عملية مستمرة متجددة، وأنها ليست عملية روتينية. ومن العوامل التي تساعد على عدم تجاوب المدرسين مع مدير المدرسة نوعية الأسلوب الذي يتخذه مدير المدرسة في مخاطبته إياه. فبعض مدراء المدارس يملون تعليماتهم، مما يجعل المدرس يحس بأنه مجرد آلة منفذة، كما أن بعض مديري المدارس يقدمون إرشادات نظرية إلى المدرسين غير قابلة للتطبيق، مما يثير لدى المدرسين اتجاهات عدائية. كما أن بعض مدراء المدارس يهملون الفروق الفردية في تقديمهم توجيهات عمومية، متناسين أن المدرسين كغيرهم بينهم فروق فردية تتطلب من مدير المدرسة تقديم معونات فردية لا توجيهات عامة. كما أن بعض مديري المدارس يوجهون اللوم والنقد علانية للمدرسين، مما يدفع المعلمين إلى عدم التجاوب مع المدرسة. وعلاجا لهذه السلبيات في العلاقة بين مدير المدرسة وزملائه من المدرسين، نقترح كثرة الاجتماعات بين مدير المدرسة والمدرسين وتبادل الزيارات، كما يجب على الهيئات الفنية في إدارات التعليم أن تدعم الصلات بين المدرسين ومدير المدارس عن طريق الندوات والاجتماعات المشتركة داخل المدرسة بين الموجهين التربويين وهيئة المدرسة من مديرين ومدرسين وإداريين. كما نوصي مرة أخرى بدقة اختيار مدير المدرسة، بحيث نستطيع الحصول على مدير المدرسة الذي يستطيع خلق جو مدرسي تسوده الثقة المتبادلة والتعاون المثمر في سبيل تحقيق أهداف التربية والتعليم في المدرسة. جيم، المدرس غير المؤهل. المتتبع لتاريخ تطور التعليم في المملكة العربية السعودية يجد أن وزارة المعارف في بداية عهدها قابلت أن يدرس في مدارسها كل من يعرف القراءة والكتابة، وذلك لقلة المتعلمين، وبهذا تسرب إلى التدريس عناصر غير مؤهلة للتدريس. وقد بذلت محاولات عدة لا يسمح لنا المجال لذكرها للرفع من مستوى هؤلاء المعلمين، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة، إذ يوجد أعداد غير قليلة من المدرسين يقومون بعملية التدريس وهم غير مؤهلين. وقد تسبب هذا النوع من المدرسين في إبراز عدة مشاكل للإدارة المدرسية، فوزارة المعارف تطالب بمستوى جيد للطالب، وأولياء الأمور يطالبون بذلك، بيد أن مشكلة الإدارة المدرسية وجود عدد من المدرسين لا يستطيعون القيام بواجبهم على الوجه الأكمل، مما كان له أكبر الأثر في تدني التحصيل العلمي لدى الطلاب ونسب النجاح. وعلاجا لذلك نرى أن تقوم وزارة المعارف والرئاسة العامة لمدارس البنات بحصر شامل ودقيق لجميع المدرسين والمدرسات غير المؤهلين، وبعد دراسة أحوالهم من جميع الجوانب يبعد كل مدرس أو مدرسة لا يستطيع تطوير نفسه. أما أولئك المدرسون الذين لديهم الاستعداد لتطوير أنفسهم فعلى وزارة المعارف تكثيف الجهود لافتتاح الدورات التدريبية المسائية لهم في أمهات المدن، ويمكن أن يعهد إلى الموجهين التربويين في إدارات التعليم بإدارة هذه الدورات والتدريس فيها، إذ لا يمكن لوزارة المعارف أن تطالب كليات التربية بإعداد دورات لهذا العدد الكبير من المدرسين، حتى لو استطاعت كليات التربية إقامة دورات لغير المؤهلين فإن ذلك يعني تفريغ المدارس من عدد كبير من المدرسين، مما سوف ينتج عنه عجز كبير في هيئات التدريس، الأمر الذي يتطلب الاعتماد على التعاقد، وهذا يتنافى مع الاتجاه السائد الآن لدى المسؤولين على التعليم في المملكة، والذي يركز على سعودة هيئة التدريس في جميع مراحل التعليم ليكون العائد أكبر. المدرس كبير السن. من المشاكل التي تواجهها الإدارة المدرسية وجود عدد كبير وخاصة في المدارس الابتدائية من المدرسين كبيري السن والذين لم يؤهلوا تربويا وليس لديهم الاستعداد لتطوير أنفسهم. ولب المشكلة هو أن هؤلاء الرجال خادموا في مجال التربية والتعليم في وقت عز على الدولة أن تجد من يخدم في هذا المجال بسبب حداثة التعليم، وفي نظرنا أن هؤلاء الرجال استهلك عطاؤهم ولم يعد لديهم القدرة على العطاء أكثر مما أعطوا، لذا يجب إيجاد وظائف لهم في المدارس غير وظيفة التدريس، بحيث ترفع هذه الوظائف من روحهم المعنوية، وفي نفس الوقت يبعدون عن التدريس. ويمكن إحداث وظائف مثل وظائف مستشار لمدير المدرسة فيما يتعلق بتوثيق الصلة بين المدرسة والبيت، ولا شك أن المدرس القديم له صلة وثيقة مع أولياء أمور الطلبة بحكم عمله الطويل في المدرسة. ها مشكلة المدرس غير الراغب في التدريس. من المشاكل التي تواجه الإدارة المدرسية فعدد غير قليل من المدرسين ليس لديهم الرغبة في التدريس، وقد يكون سبب ذلك أن المدرس وجه إلى منطقة لا يرغب العمل فيها، ومعروف أن معظم المدرسين يوجهون إلى مدارس لا يرغبون العمل فيها، مع العلم أن المسؤولين في وزارة المعارف على اختلاف مستوياتهم يحاولون تحقيق رغبات المدرسين فيما يتعلق بالمدارس والمناطق التي يرغبون فيها، ولكن في معظم الأوقات تكون الأماكن مشغولة فيضطر المسؤولون في وزارة المعارف لتوجيه المدرس على غير رغبته، مما يترك أثرا في نفسه يؤثر على أدائه الوظيفي كمدرس. وقد يكون سبب عدم رغبة المدرس في التدريس هو عدم قدرته على التدريس، وهذا أمر يجب أخذه في الاعتبار، خاصة إذا عرفنا أن كثيرا من المدرسين التحقوا بمؤسسات إعداد المعلمين لا لقناعتهم بمهنة التدريس، بل لأنهم يريدون سرعة التخرج أو أنهم لا يعرفون مدى صعوبة هذه المهنة لعدم معرفتهم لمتطلبات مهنة التدريس، وهذا ناتج عن غياب عملية الإرشاد والتوجيه نحو المهنة في مدارسنا. إن المدرس الذي لا يرغب التدريس عبء ثقيل على الإدارة المدرسية، وغالبا ما يلجأ إلى إثارة المشاكل أمام الإدارة المدرسية ليتهم بأنه مثير مشاكل، وبالتالي تطلب إدارة المدرسة نقله منها أو توصي إدارة التعليم بتحويله إلى عمل إداري لعدم صلاحيته للتدريس، وهذا ما يتوق إليه المدرس الذي لا يرغب التدريس. تعليم تنافس المدرسين على العمل في المدارس الليلية. تسعى الدولة للقضاء على الأمية والحد منها وقطع الروافد التي تغذيها، من أجل ذلك فتحت المدارس الليلية في مختلف مراحل التعليم. ونظرا للمكافأة السخية التي تقدم للمدرسين في هذه المدارس، فإن تنافس المدرسين عليها شديد، وبسبب هذا التنافس تعاني الإدارة المدرسية حرجا شديدا. فمدير المدرسة بحكم وظيفته القيادية عليه أن يختار المدرسين المشهود لهم بالأخلاق والقدرة على العمل، والمدرسون كل يرى نفسه مؤهلا للتدريس ولديه من القدرة والإخلاص ما يشفع له لدى مدير المدرسة. والمدرس الوطني يرى بأنه أحق من المتعاقد، والمتعاقد يشتكي من ظروفه المالية ويرى في مكافأة التدريس ما يساعده للتغلب على مشاكله المالية. وهكذا يتحول التنافس إلى صراع بين فئات المدرسين. وإذا لم يكن مدير المدرسة ذا شخصية قوية ولديه الرؤية الواضحة، يستطيع أن يضع الأمور في إطارها الصحيح، فإنه غالبا ما تكون سمعته وسمعة إدارة المدرسة ضحية هذا التنافس. وعلاجا لهذه المشكلة، فإننا نرى أن وضع معايير وضوابط دقيقة لمهنة التدريس في المدارس الليلية كفيل بحل هذه المشكلة التي طالما عانت منها المدرسة. ثالثا، عدم تجاوب أولياء الأمور مع المدرسة. عدم تجاوب أولياء أمور الطلبة مع الإدارة المدرسية من المشاكل الكبيرة التي تواجه الإدارة المدرسية في جميع مراحل التعليم، إذ إن معظم أولياء الأمور حتى الآن لم يدركوا أهمية التعاون بين البيت والمدرسة في سبيل تحقيق أهداف التربية والتعليم والتي تدور جميعها حول مصلحة الطالب. ومما لا شك فيه أن أحد أسباب عدم التعاون بين البيت والمدرسة يرجع إلى عدم مقدرة مديري المدارس على خلق جو من الثقة المتبادلة بين المدرسة وبين المنزل. وكثيرا ما دعي أولياء أمور الطلبة إلى اجتماعات الآباء والمدرسين، ولكنهم يخرجون من هذه الاجتماعات كما أتوا، وذلك لعدم قدرة المدير على شرح أهداف هذه الاجتماعات وبيان أهميتها. ولأن التعاون بين الإدارة المدرسية والبيت أحد ضمانات نجاح المدرسة في تحقيق غاياتها وبلوغ أهدافها، فسوف نتناول التعاون بين البيت والمدرسة في فصل مستقل في هذا الكتاب لأهمية الموضوع. رابعا، المباني المدرسية. تعاني الإدارة المدرسية في المملكة العربية السعودية مشكلة فيما يتعلق بعدم صلاحية كثير من المباني المدرسية، وعدم صلاحية هذه المباني تكمن في عدم توفر الشروط الصحية فيها، أو لأن هذه المباني صغيرة لا تتمشى مع متطلبات الجو المدرسي. ومع أن وزارة المعارف أمنت الكتب العامة لمكتبات المدارس ليستفيد منها الطلبة، كما أنها أمنت الوسائل التعليمية لمدارس المراحل المختلفة، إلا أن الاستفادة من الوسائل التعليمية والكتب محدود. فعندما تزور بعض المدارس تجد الكتب والوسائل مكدسة في المستودع، وعندما تناقش مدير المدرسة عن السبب يقول لك ليس لدي مكان للتخزين ولا للمكتبة. كما أن بعض المدارس تلجأ أحيانا إلى فصل بعض الصفوف التي لم تبلغ النصاب القانوني للفصل، وعندما تعترض إدارة التعليم على ذلك ترد المدرسة بأن ليس لديها حجرة واسعة تستوعب طلبة. ومعلوم أن كل مدرسة لها عدد معين من المدرسين، وعندما يحدث الفصل غير النظامي الضروري يتطلب ذلك زيادة عدد المدرسين، مما يضطر الإدارة المدرسية إلى تحميل المدرسين عددا من الحصص الأسبوعية، مما يكون له أثره غير المحمود على إنتاج المدرس. فالمعروف أنه كلما ازدادت حصص المدرس كلما قلت إنتاجيته، مما يكون له أكبر الأثر على سير العملية التربوية والتعليمية في المدرسة. وفي دراسة حول المباني المدرسية أعدها مركز المعلومات الإحصائية والتوثيق التربوي في وزارة المعارف، اتضح أن عدد المباني المدرسية بلغ 3535، منها 905 أي بنسبة 25.6%، ومنها 2559 مبنى مستأجر أي بنسبة 72%، أما البقية وعددها 71 مبنى أي بنسبة 2% فهي أوقاف. وفي نفس الدراسة اتضح أن معظم المباني الحكومية صالحة من حيث نوعية التصميم، حيث يمثل 96% من إجمالي المباني الحكومية ذات التصميم المدرسي. كما اتضح أن نصف المباني المستأجرة لها تصميم مدرسي والنصف الباقي لها تصميم منزلي. ومما سبق يتضح أن المباني المدرسية بالمملكة 3 أنواع. أولا المباني المستأجرة، وهي مباني بنيت من الحجر والطين وكانت في الأصل مساكن، ودعت الحاجة الملحة إلى استئجارها بالرغم من عدم توافر مواصفات المبنى المدرسي، ومعظم حجراتها لا تصلح لتكون فصولا دراسية. ب المباني المعارة والموقوفة، وحسب ما جاء في الدراسة فإن معظم هذه المباني صالحة. جيم المباني الحكومية، وهي التي تمتلك وزارة المعارف أراضيها ومبانيها، وهذه المباني بنيت وفق المواصفات المدرسية ولكن لم يراعى في أغلبها الحاجة إلى التوسع والنمو في المستقبل لمواجهة الزيادة في عدد الطلاب الملتحقين بها، وحين زاد الإقبال عليها وأصبح من الضروري إيجاد مقعد لكل طالب ليحصل على حقه من التعليم، كان ذلك على حساب بعض المرافق المدرسية بتحويل بعض حجرات الأنشطة أو كلها إلى فصول دراسية وبناء حجرات إضافية في الأفنية والملاعب. وبذلك ازدحم المبنى من جهة، وفقدت المدارس مرافقها وملاعبها من جهة أخرى، وبالتالي أصبح المبنى المدرسي بهذه الصورة لا يفي بكل حاجات العملية التعليمية. وقد لجأت وزارة المعارف لإقامة المباني الجاهزة، ولكن اتضح أنها لا تفي بمتطلبات المبنى المدرسي الحديث، واستبدلتها وزارة المعارف بالمباني المبسطة، وبرزت نفس المشكلة التي كانت موضوع الشكوى من المباني الجاهزة. وما زالت وزارة المعارف تعاني من مشكلة المبنى المدرسي. وعلاجا لهذه السلبيات من المباني المدرسية، فإننا نقترح أولا التوسع في بناء المدارس من أجل الاستغناء عن المباني المدرسية المستأجرة التي لا تصلح. ثانيا مراعاة كل المواصفات التربوية الحديثة للبناء المدرسي في كل بناء مدرسي يبنى مستقبلا، بحيث يشمل كل ما يتطلبه المبنى المدرسي الحديث من مرافق وتجهيزات وملاعب وأفنية ومسجد وصالات مغلقة ومكتبة. ثالثا مراعاة إمكانية التوسع في المستقبل بما يواجه احتياجات المجتمع في بيئة المدرسة المحلية وطموحات الأجيال القادمة. رابعا التنسيق مع وزارة المعارف والشؤون البلدية والقروية بشأن زيادة المساحات المخصصة للمدارس وإيجاد مواقف للسيارات عند كل مدرسة. انتهى الشريط الرابع من كتاب الإدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المملكة العربية السعودية، وله بقية على الشريط الخامس.